بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين اللذان هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإيمان، فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر اليوم إن شاء الله تعالى في دراسة هذا الكتاب القيم للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. قال: وهذا أيضا من أجل ثمرات الإيمان، لأنه يتكلم عن الإيمان، تكلم عن أسباب زيادة الإيمان، وتكلم عن الثمرات التي يجنيها المسلم من إيمانه. فقال: من هذه من ثمرات الإيمان أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره. هذه نعمة عظيمة زيادة على ما تقدم من الثمرات التي يجنيها المسلم بإيمانه، والإيمان كما قلنا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: أن يعتقد بقلبه، وأن ينطق بلسانه، وأن يعمل بجوارحه. هذا مقتضى الإيمان. قال: الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل، لأن الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه درجة عالية أن يصل الإنسان إلى اليقين والإمامة في الدين. والإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. فإذا آتى الله عز وجل العبد يقينا وإيمانا راسخا وصبر على ذلك، على ما يلقى في سبيل إيمانه، جعله الله عز وجل من أئمة الدين، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا يدعون إلى الله عز وجل ويهدون الناس إلى ذلك. وقال: لما صبروا، زيادة على هذا هو الصبر على ما يلقون في سبيل دعوتهم، وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان.
لاحظ هذا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالإيمان وبالعلم والعمل تنال الإمامة في الدين، ويزيد الله عز وجل العبد رفعة في الدنيا وفي الآخرة بسبب إيمانه، ولا يعمل ذلك حتى يطلب حتى يرفعه الناس أو يعلي الناس من شأنه، لكن الله عز وجل يرفعه ولو كان لا يعرفه أحد، فهو في رفعة وعزة ومكانة بسبب إيمانه، بسبب إيمانه وبسبب ما آتاه الله عز وجل من علم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل الله أهل العلم من الشهداء على توحيد الله على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه. نعم.
ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى وبشر المؤمنين فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم.
يعني هذه من أعظم الثمرات أن الله عز وجل يبشر المؤمنين برحمته ورضوانه وجنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه البشارة الصادقة لأنها وعد من الله عز وجل، ووعد الله لا يتخلف. أنت لو أن إنسان وعدك بشيء لربما تعلقت نفسك به، بهذا الشيء الذي بشرك به، وقد يخلف وقد لا يساعد على ذلك الأمر. أما هذه البشارة من الله العزيز الحكيم الذي لا يخلف وعده، فيقول سبحانه وبشر المؤمنين، قال فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، أو ليعم الخير العاجل والآجل. الله عز وجل قال بشر المؤمنين، ما قال لا في الدنيا ولا في الآخرة، بشر المؤمنين. وهذا عام ومطلق كما يقول المؤلف، لم يقيده الله بيقول في الآخرة ولا في الدنيا، وبشر المؤمنين لهم البشارة من الله عز وجل. قال وقيدها في مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشرهم بهذا. وهذه بشارة تتضمن وعدا من الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس، فيها ما تشتهيه الأنفس. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال فلهم البشارة المطلقة العامة في الدنيا والآخرة، ولهم البشارة المقيدة التي ذكرها الله عز وجل. قال غير البشارة ولهم الأمن، المؤمنون في أمن، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولهذا قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، الإنسان يظلم نفسه بمعصية بذنب، قال الظلم هنا معناه الشرك، إن الشرك ظلم عظيم، فالشرك أعظم ظلم يفعله الإنسان، لأنه يتعدى على حق الله عز وجل. فالله يجب أن يعبد وحده بجميع أنواع العبادة، وأن لا يصرف إلى أحد سواه، لا صلاة ولا حج ولا خوف ولا رجاء ولا ذبح إلا لله عز وجل. فمن صرف شيئا من عبادة الله لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. فهؤلاء الذين لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة، قال ولهم الأمن المقيد يعني الموصوف في مثل قوله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمن بالله عز وجل وأصلح أعماله فلا خوف عليهم لما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى من الدنيا، لا يحزن على شيء من الدنيا فاته، لأنه يعلم أن ما عند الله خير له في الدنيا وفي الآخرة. قال فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، أو أمن من سخط الله وعقابه وأمن من جميع المكاره والشرور. وله البشارة الكاملة بكل خير، المؤمن مبشر من الله عز وجل لأنه يعمل بهدي الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي أمر بطاعته هو الذي وعد بجنته، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوضح هذه البشارة قوله تعالى إن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا ثم عملوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قالوا هذا عند الاحتضار الملائكة تبشره بالجنة تبشره بالجنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أنت في أمن لا تخاف ولا تحزن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لا تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي لا تخاف على المستقبل لأنك الله وعدك الجنة ولا تحزن على الماضي لأنك ستلقى خيرا منه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يا لها من بشارة عظيمة أن يبشر المؤمن بذلك ثم قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة ما تشتهي الأنفس وما تلذ ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا ضيافة من غفور رحيم هذه ضيافتهم عند الله عز وجل نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم منهم نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم هذه المنزلة العالية التي ينالها المؤمن يؤتى نصيبه وضعف نصيبه من رحمة الله ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به يوم أن لا يجد الناس نورا ولهذا يلتمسون النور من غيرهم كما أخبر الله عز وجل قال فرتب علي على الإيمان حصول الثواب المضاعف يؤتكم كفلين وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولما أتى بضمير الفصل دل على حصر ذلك عليهم ذلك هو الفوز العظيم فالمؤمن يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه يمشي على نور من الله وعلى هدى من الله في دنياه لا يتخبط كما يتخبط الكفر والفجر وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز إلى دار الكرامة والنعيم الجنة نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك رتب المغفرة على الإيمان ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب
نعم قال ويغفر لكم والله غفور رحيم والمغفرة هو أن يمحو الله عنك السيئات وأن يتجاوز عنها فهذه مغفرة سبحانه ولهذا يكثر العبد من قوله أستغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه ربي اغفر لي وتب علي نعم
ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل. فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات.
نعم، هذا تقدم معنا شيء من هذا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، تحقق لهم الفلاح التام في الدنيا وفي الآخرة. يقول الذي هو إدراك غاية الغايات، غاية الغايات أن يدخل المؤمن الجنة وما يجد فيها من النعيم المقيم. فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الذين أتوا بهذا كله بالإيمان بالله وبما أنزل على محمد وعلى من قبله. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل. نعم.
قال ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر.
نعم، يقول من ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والإيمان والآيات. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن بإيمانه إذا ورد شيء في القرآن آمن به، وإذا ذكر بالقرآن آمن بما ذكر به أو بحديث الرسول آمن به، لأنه يعلم أنها حق، لم يطرأ عليه تشكيك يمنعه من الموعظة بذلك. إذا سمع آية عرف أنها فيها الخير وفيها الصلاح وفيها الفلاح له، فحينئذ ينتفع بها. أما الذي يسمع الموعظة وهو لا يؤمن بكتاب ولا بسنة وليس له في ذلك قلب حاضر فإنه لا ينتفع. فالذي ينتفع بالموعظة هو المؤمن الصادق المصدق لما في الكتاب ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نعم المؤمن قد يغفل وقد ينشغل، فإذا سمع الذكر رجع وانتفع بهذه التذكرة التي سمعها، تذكرة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه. أولا التصديق أنه مصدق بهذا القرآن. الأمر الثاني أنه يدعوه إلى اتباع الحق، إذا علم الحق يجب أن يتبعه وأن لا يحيد عنه علما وعملا. وكذلك معه الآل العظيم والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه. لأن من يشكك في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع بالمواعظ، يأتي إلى القرآن ويشكك فيه ويقول هذا ليس المقصود كذا، إنما المقصود تذكير الناس فقط، ولا لا، هذا حق كلام الله، كلام رب العالمين الذي يؤول إليه الناس جميعا ويرجع إليه الناس جميعا. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس عنده مانع يمنعه منه ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات. بل الإنسان يولد على الفطرة على طبيعته، فهو بعيد عن التشكيك وعن التكذيب إلا إذا تدنست هذه الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هم الذين يحرفونه عن الفطرة. ولهذا لو بقي الإنسان على فطرته وصقل هذه الفطرة بالتعلم بالعلم النافع لصدق بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباع له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، لأن قلوبهم تدنست بأدران الكفر والمعاصي والشرك، ولهذا أصبحت مغلفة لا يصل إليها الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم.
ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء، والصبر في حالة الضراء، وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات بكل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
نعم. يقول: إن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حال السراء، في حال النعمة، لأنه إذا جاءته نعمة شكر الله عليها وعلم أنها من الله وصرف هذه النعمة فيما يحبه الله ويرضاه. فكما ذكرنا سابقا أن له في النعمة ثلاثة حالات أو ثلاثة مواقف. الأول أن يعلم أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولو شاء الله لمنعه من هذه النعمة التي أعطاه إياها. الأمر الثاني أن يشكر الله بلسانه ويقول الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وأن يلهج بالثناء على الله الذي أولاه هذه النعمة. والأمر الثالث أن يشكره عمليا أو أن يصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل وما يحبه الله ويرضاه. فهذه حالاته إذا جاءته النعمة، وإذا أصابته مصيبة فإنه أولا يعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأنه لا محالة أن هذا الأمر واقع، فهذا أمر. الثاني أن يصبر ويحتسب فيما أصابه من الضراء، فهذه نعمة، إذا صبر واحتسب أعطاه الله خيرا مما أصابه وخلفه الله خيرا مما أصابه، فهذا أمر يجب أن يعلم. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك.
لا لحظة لحظة قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فإن شكرتم لأزيدنكم. فيشكر الله على هذه النعمة ويعلم أنها من الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، صبر على علم أنها من الله وأنها قضاء وقدر وأنه لا محالة من وقوعها، وليس ذلك يقول فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر إلى غير المؤمن، قد يقطع نفسه أسفا على ما يصيبه، وبعضهم قد ينتحر بسبب مصيبة أو ضائقة يسيرة تحصل له في الحياة. أما المؤمن فإن أصابته سرا شكر الله عز وجل، وإن أصابته ضرا صبر، والله عز وجل قد وعد الصابرين أجرا عظيما، لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يحسب لهذا المؤمن. وقال: والشكر والصبر هما جماع كل خير. فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. المؤمن لا يترك وقتا إلا ويكسب فيه خيرا بطاعة الله عز وجل، وهو رابح في كل حالاته سواء كانت سراء أو ضراء. وفي الصحيح عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها عنه بها من خطايا. حتى الهم يكفر الله بها عنه، يكفر الله به عنه هم وغم. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة على حصول ذلك المحبوب الذي يسره الله له من مال أو من ولد أو من غير ذلك، ونعمة التوفيق للشكر، أن الله يوفقه أن يشكر يشكره على هذه النعمة. وأمر آخر يحصل له أن الله يزيده على نعمه التي تحصل له: إن شكرتم لأزيدنكم. فهذه نعمة أخرى، نعمة جلبت نعمة، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، لأنه قال إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فالله يكفر عنه ما يصيب من هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها عن خطاياه. ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك. الصبر مرتبة عالية، كما قلنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يحسب للناس فعل كذا فله كذا، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصابر يعطى بغير حساب، يعطى بغير حساب، والذي يعطيه هو رب العالمين. قال ونعمة سهولة الضراء عليه، لأن الله عز وجل إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون خفف الله مصابه وهانت عليه المصيبة، لأنه يعلم أنها مكتوبة عليه وأن ما عند الله خير، فهذا يخفف عليه مصابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعوض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك، الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم. هذا أمر آخر من ثمرات الإيمان، أن الله يقطع الشكوك التي تعرض لبعض الناس، لأن هذه الشكوك والأوهام نتيجة لعدم إيمان المرء أو لضعف إيمانه، فتتسلط عليه الشياطين وتوهمه بهذه الأوهام التي ذكر. لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون، يعني يحصل لهم تشكيك وأوهام حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا من وساوس الشيطان، وهذا أمر عظيم. فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي، يقول آمنت بالله، لا، لأن هذا كثير من الناس يسأل يقول أنا عندي وساوس، بعضهم في الصلاة، بعضهم في الوضوء، بعضهم في حل زوجته، طلق أو ما طلق أو فعل أو ما فعل، وساوس تحصل للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هنا إلى هذا، لأن هذه أولا من الشيطان، فعليه أن يستعيذ من الشيطان. قال: قل آمنت بالله. آمنت بالله، هذه الكلمة تحتها معان عظيمة. آمنت بالله، ولا تلتفت إلى هذه الأمور، لأن إيمانك بالله يقتضي تصديقك بالله عز وجل وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولينتهي، لا تنطلق مع الوساوس. ولهذا ينصح من كثرت وساوسه أن يكثر من القراءة، قراءة القرآن، وأن يجالس الصالحين، لأن الإنسان إذا انفرد وحده وأطلق لنفسه العنان في التفكير ربما يقوده إلى كلمات عظيمة مثل هذه الكلمة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فليقل آمنت بالله ولينتهي، يغلق باب التفكير في هذا الأمر. شخص يقول أتوضأ وأظن أني لم أتوضأ، أو تركت عضو من أعضاء الوضوء، إذا انتهى جاءه الشيطان وقال له: أنت لم تغسل إحدى يديك، أو لم تغسل وجهك، أو لم تتمضمض، أو لم تمسح رأسك. هنا إذا كثرت عليك هذه فافعل أنت على بيقين ماذا تفعل، ابتداء بالنية، ثم بعد ذلك انتهي. حتى لو قال لك: أنت ما غسلت وجهك، ما مسحت رأسك، ما فعلت كذا، فلتنتهي، اترك هذا، صلي كما أنت. بعض الناس يقرأ الفاتحة ويقول له: ما قرأت الفاتحة. بعضهم يكبر، تسمعون بعض الناس بجانبكم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الشيطان يأتيه ويقول: أنت لم تكبر ولم تفتتح صلاتك، أعد التكبير. فأنت إذا كبرت مرة لا تعد، لا تعد. إذا توضأت لا تعد، لأن إذا أعدت تتبع أخذت بوساوس الشيطان، وزادك توهيما، وزادك وسوسة. انتهي خلاص، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء بعض الناس إلى أحد الحنابلة، أظن ابن عقيل، فقال: يا شيخ، أنا أغتسل في النهر ثم يأتيني شك أني لم أتوضأ أو نحو ذلك. قالوا: ليس عليك غسل، ليس عليك وضوء. قال: لماذا؟ قال: لأنك مجنون. يعني إنسان دخل في النهر ويقول أنه ما اغتسل أو ما، قال: هذا مجنون. فالإنسان عليه أن يفكر ولا يترك مجالا للشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ولينتهي، يقطع هذا الأمر، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي يريد أن يحزن الإنسان وأن لا يستقيم على أمر. قال: فذكر هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء من هذه الوساوس الشيطانية، انتهي، لا يعني لا يستمر في تفكيره. بعض الناس ربما يقول: أنا لا أنام من كثرة التفكير، هذا من الشيطان. كيف لو مت، كيف، ماذا يصنع أولادك، كيف لو كذا، كيف كيف كيف، حتى لا ينام. وهذه في علم الغيب، اترك هذا في علم الغيب عند الله عز وجل، لا تدري ماذا يفعل بك أنت. قد تكون نعمة تحدث لك أو قد تكون ضرا تحدث، الله أعلم، لا تعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما حد يعلم الغيب. لا تفكر في غد ماذا يكون، هذه من الشيطان. تأتي بعض الناس يأتي في صلاته يخرجه يستدرجه من الصلاة شيئا فشيئا حتى يبعد عن صلاته ولا يدري كم صلى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علاجا، قال فليسجد سجدتين، سهو في الصلاة سببه الشيطان تفكير حتى لا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربع. قال واستعاذ من شر من ألقاها الذي هو الشيطان وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين، وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق هو الذي يبطل الباطل، العلم، والحق إنما يعرف بالعلم. قال العلم أنه مناف للحق أعظمها العلم لأنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يشكل على الكثير مسألة استحضار النية ووجوبها مع الوسواس في عدم فعلها، فيقع في حالة وسواس لأنه يريد استحضار النية، فكيف يكون ذلك؟
أولا يعني سبب بعض هذه الوساوس هو الغلو في أمر من الأمور، مثل يقول لا بد من تحقق النية، لا بد من تحقق التكبير، فيبقى عنده هذا السبب مؤثرا في حصول الوسواس عنده. يقول الله أكبر، ما أنا ما قلت الله أكبر، ما حققت هذا، فيأتيه الوسواس، الشيطان يدخل معه من هذا الباب. أو النية، يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبعضهم يظن أنه لا بد من النطق بالنية وهو ليس صحيحا. يقول نويت أن أصلي مثلا، فإذا صلى ولم ينوي رجع وقالها مرة أخرى ولم أحقق النية تماما، ما حققت قبل التكبير مع التكبير. وهذا سبب، يعني هذا بداية الوساوس تحصل أحيانا نتيجة لغلو الإنسان في أمر. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا تغلو في شيء، النية كما قلنا أكثر من مرة هي قصد يتبع العلم. أنت توضأت وجئت إلى المسجد تريد أن تصلي العشاء، هذه نيتك، لا تتلفظ بالنية، لا تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات وراء الإمام الحاضر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بدع. النية قصد يتبع العلم، أنا توضأت وجئت إلى المسجد أقصد الصلاة، ما هو قصدي أن أصلي صلاة العشاء صلاة المغرب صلاة، هذا يكفي، هذا هو النية. فبعض الناس نتيجة لغلوه في هذا الباب يصاب بالوسواس، وإلا أو في التكبير أو في غيره من قراءة الفاتحة، يعلم هو أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ويقول إذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنا أخللت بالفاتحة، تركت آية في الفاتحة، قرأت الآية خطأ، يأتيه الشيطان من هذا الباب. ولهذا يعني بعضهم يقول أخطأت في الفاتحة، عيد الفاتحة. يقول اقرأ الفاتحة الآن، اقرأ الفاتحة في غير الصلاة، يقرأها كاملة. الآن تشك أنك قرأت الفاتحة؟ قال لا، افعل هذا في الصلاة، لأن الشيطان جاءه في وقت الصلاة فقط، فحال بينه وبين صلاته، يلبس عليه صلاته. صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الشيطان يقال له خنزر، إذا قال الإنسان الله أكبر جاء يوسوس له، يحول بينه وبين صلاته. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فلينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم، ما مقدار الشك الذي يلتفت إليه الإنسان إذا عوض له في صلاته أو عباداته؟
أولا الشك قد يطرأ على الإنسان، لكن العلماء يفرقون بين الشك وغلبة الظن. شك تساوي الأمور، فإذا غلب على ظنه شيء له حكم، وإذا كان مجرد شك له حكم، وإذا كان مجرد وهم له حكم. فإذا كان الإنسان يشك في صلاته، ومعلوم هذا، الإنسان قد يصلي صلاة ثم يسهو في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. يقول العلماء ما كان من زيادة في السهو في الصلاة تكون بعد السلام، وما كان من نقص فالسجود قبل السلام، وما كان من شك فإن غلب على ظنه شيء، غلب مثلا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا في صلاة، هذا في عدد الركعات، غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، يأتي بركعة ويسجد بعد السلام. إذا كان يعني بنى على اليقين، قال الثلاث متيقنة والأربع مشكوك فيها، فهذا إذا كان غلبة ظن يعمل بغلبة الظن ويسجد بعد السلام. إذا كان بنى على اليقين يسجد قبل السلام، قبل السلام. أما قضية قلت أنت ماذا؟
داو الشك الذي يلتفت إليه.
أيوة، الشك هو الشك الذي لا يدري الإنسان ماذا فعل، لا يدري ماذا فعل، ويكون نادرا لا يكون كثيرا. الشكوك إذا كثرت تطرح، الشكوك إذا كثرت تطرح. إذا إنسان والله كل ما صلى شك في صلاته، هذه تطرح لا نظر إليها. ثم بعد ذلك أيضا الشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه. لو أنت صليت وتعلم أنك صليت العشاء أربع ركعات، ثم بعد أن ذهبت إلى البيت قلت أنا ما صليت إلا ثلاث ركعات، وهذا يحدث كثيرا مع الناس، يحدث في الطواف، يقطع طوافه على أنه طاف سبع أشواط، ثم إذا رجع إلى بيته أو إلى سكنه قال أنت ما طفت إلا ستة. فهذا يطرح أيضا، الشك لا ينظر إليه بعد الفراغ من العبادة، الشك الذي ينظر إليه هو ما كان في داخل العبادة، هذا الذي ينظر إليه. أما بعد الفراغ من العبادة لا تنظر إلى الشك، لأن هذا من الشيطان. فعل الصحيح هذا، قد يدخل الإنسان متأخرا مسبوق ويسهو في صلاته، هل صلى ثلاثا أم ركعتين. فإذا اقتدى بمن بجانبه هذا صحيح، لكن الأحسن هنا أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو. الأصل أن لا يطوف الإنسان إلا متطهرا، هذا الذي عليه جماهير العلماء، أنه لا يجوز الطواف إلا بطهارة. صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت قال خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أن صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة توضأ وطاف. وأيضا قالوا إن الطواف بالبيت صلاة، وإن كان هذا الإجل لم يثبت يعني صحيح، لكن قال الطواف بالبيت صلاة، فيشترط له، قالوا ما يشترط في الصلاة من الطهارة. وهذا رأي جماهير العلماء، أعني المالكية والشافعية والحنابلة. وهناك قول آخر للحنفية، قالوا لا تشترط الطهارة، الطهارة الصغرى طبعا نتكلم عنها، قالوا لا تشترط. ووافقهم بعض العلماء رواية عند الحنابلة، قالوا لا يشترط الطهارة، في يعني ليس في هذا ما يدل غير أن حتى تطهري يعني من الحيض قصده، وليس ذلك الأمر يعني على وجه الاشتراط. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يطوف إلا متطهرا، يعني لو صار حالة ورجع الإنسان إلى بلده وطاف على غير طهارة هنا ينظر في حكمه. يعني مثلا إنسان طاف طواف الإفاضة وهو ليس متطهرا وما علم بذلك إلا بعد أن وصل إلى بلده ولا إمكان أن يرجع، هنا قد ينظر إراعة الخلاف في هذه المسألة والله أعلم. شكر النعم كما قلنا قد تكون الإنسان أن يقر ويعترف أن هذه النعمة من الله عز وجل، هذا أمر قلبي. الأمر الثاني الشكر باللسان، يحمد الله على هذه النعمة. الأمر الثالث الشكر العملي، الشكر العملي. والشكر العملي يقتضي من الإنسان أن يصرف النعمة في طاعة الله عز وجل. أنعم الله عليك بنعمة، أي كأن تصرفها في طاعة الله فيما يحبه الله، وعلى أقل الأحوال أن تصرف في المباح. فمثلا رجل آتاه الله مالا، أولا عليه أن يقر ويعترف أن هذه النعمة من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الشكر العملي، أولا من الشكر العملي أن يؤدي حق الله في هذا المال الذي آتاه الله عز وجل، وحق الله عز وجل هو الزكاة، هذا واجب عليه أن يؤديه. الأمر الثاني أن يصرفه في الخير ما استطاع، يصرف منه في الخير ما استطاع، هذا يقدم لنفسه الذي أتاه هذا المال ورزقه هذا المال، يجب أن يذكر الله عز وجل في هذا المال بأن يصرف في طرق الخير ما ينفعه هو في الآخرة، لأن المال زائل مهما كان. وعلى أقل الأحوال أن لا يصرفه في محرم، هذا أدنى الدرجات، أن لا يصرفه في محرم، إذا صرفه في محرم فهذا كفر بهذه النعمة، الله ينعم عليك وأنت تعصيه وأنت تستعمل نعمة الله في معصية الله، هذا من عدم الشكر للنعمة. فهذه يعني الأوجه التي تحضرني الآن، والله تعالى أعلم. أنت تقول كيف أدافع الشيطان؟ أولا تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أولا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من كيد الشيطان ومن الشيطان الرجيم، هذا أولا. الأمر الثاني أن تبتعد عن كل ما يوصلك إلى هذه المعصية، كل سبب يدعوك إلى هذه المعصية عليك أن تبتعد عنه. بعض الناس له أصحاب قد يتوب ويقبل على الله عز وجل، ثم يأتيه أصحابه ويقول له يا شيخ تعال معنا وكذا، حتى يوقعوه في ما حرم الله عز وجل. فعليه أن يبتعد عنهم وأن يترك مجالستهم وأن يترك الاستماع لكلامهم، فهذا طريق وسبب من أسباب بعده عن المعصية. إذا الابتعاد عن الجلساء السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فعليك أن تبتعد عن أصحاب السوء الذين قد يجرونك إلى هذه المعصية. الأمر الثالث عليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. والشيطان ينفر من الذي يذكر الله عز وجل، إذا ذكرت الله أعرض عنك الشيطان وابتعد. فعليك أن تكثر من ذكر الله حتى تبتعد عن كل وسوسة أو كل معصية. فإذا اشغل نفسك بالخير أو على أقل الأحوال المباحات حتى تبتعد عن الحرام، والله تعالى أعلم.